صحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فاما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان اعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، فحق الوالدين حق عظيم، حق كبير، حق عظمه الله في كتابه الكريم وعظمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل لكتاب الله ليرى أهمية هذا الحق وآكديته وعظيم اهتمام القرآن به. ففي كتاب الله تعظيم لهذا الحق، فمرة يأتي في القرآن بلفظ الأمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي بعض الآيات يأتي بحكم القضاء والحكم الإلزامي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأخرى يأتي في ضمن المواثيق المأخوذة، وإذا أخذ ربك من بني إسرائيل، قال جل وعلا ميثاقهم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر كيف قرن حقهما بحق الله تعظيما له، فيأمر تعالى بعبادته التي هي اعظم الحقوق والواجبات، ثم يقرن ذلك بالامر بحق الوالدين والاحسان اليهما. ومرة يأتي في القرآن بلفظ الوصية، ووصينا الانسان بوالديه حسنا، ووصينا الانسان بوالديه احسانا. ويأتي مدح البارين والثناء عليهم في مقام ذكر فضائلهم، ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقد بين الله عن انبيائه عليهم السلام برهم بوالديهم واعتناءهم بذلك، فهذا نوح عليه السلام يخبر الله عنه انه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي دعاء الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسليمان عليه السلام لما رأى نعم الله العظيمة عليه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويذكر فجل وعلا عن نبيه يحيى عليه السلام فقال في حقه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويمدح عيسى ابن مريم فيقول ويذكر عن عيسى بن مريم قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فصار العصيان فصار عقوق الوالدين عصيانا وشقاء، وصار برهما طاعة لله وعملا صالحا. اخي المسلم، ان ابويك السبب بعد الله في وجودك، فلهما عليك حق الاكرام والاحترام، وان تذكر لهما جميلهما ومعروفهما واحسانهما. تذكرونهما جميلهما ومعروفهما واحسانهما لتقابل هذا المعروف والاحسان بالاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ صنع لك بتوفيق الله اعظم معروف. حملتك الام في بطنها 9 اشهر، اعتنت برضاعك وحضانتك، سهرت ليلها لاجل راحتك، اشقت نفسها لاجل سعادتك، بذلت مهجتها في سبيل راحتك، تتحب نومك ولو اقلق ليلها، وتحب راحتك ولو تعب بدنها، وتتمنى شبعك ولو جاعت، وتترقب لك كل سعادة وخير، وأنت أغنى من في الخلق عندها. فهل من حقها بعد الكبر الجفاء والإعراض والمخاطبة بالسوء والإعراض عنها وتجاهلها ونسيان فضائلها ومعروفها؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه وهنا على وهن، حملت أمه وهنا على وهن، وفصاله في 2 عامين، الحمل أثقلها والرضاع أتعبها والحضانة كلفتها، وكل هم وحزن يصيبك فإنه جرح في قلبها، وكل سعر وكل مرض يحل بك فإنه بها نازل. أفبعد هذا أن تنسى وتجهل وتكون في سقط المتاع فلا كرامة ولا احترام؟ إن هذا لهو اللعب الشديد، وإن هذا لهو الجفاء العظيم. فاتق الله أخي المسلم، وحاسب نفسك، وانظر واقع أمرك لتعود إلى نفسك فتتذكر تلك الليالي والأيام. كم حزالت الأذى بيمينها، كم كان حجرها لك، وكم كانت حجرها، وكم كان حجرها لك سريرا، وكم بذلت من جهد وبذلت من مهجة في سبيلك. أفبعد هذا أن تنسى وتنسى فضائلها وأعمالها؟ أفبعد كبرك وقوتك وضعف قوتها تنساها وتتجاهلها؟ هذا غير لائق بالكرامة والمروءة. يا عباد الله، اسمعوا الله جل جلاله يوصيكم بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واكفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فعند ذلك يتضاعف حقهما ويتضاعف واجبهما. فنهاك أن تخاطبهما بقول سيء، فللكبر أحواله ولضعف القوة أحواله، فعند الكبر تضعف القوة ويقل التحمل، فواجب أن تروض نفسك لبرهما والإحسان إليهما. أيام طفولتك لو صرخت في الليل لرأيتها أتعبتنا وأقلقتنا نحب أن نستريح منها ونرتاح من أمرها. إنها لعمل سيء، فلا تقل لهما أف أدنى كلمة سيئة، ولا تنهرهما ولا تنهرهما ولا تنفض يديك في وجههما ولا تلقيهما ظهرك معرضا ومتجاهلا، وقل لهما قولا كريما لينا هشا ينبع عن روعة ووفاء وبر وإحسان. ثم إنك مهما بذلت من معروف ومهما أديت فأنت لن تستطيع أن تعدي مثل عملها ولا أن تفعل مثل فعلها. ولذا قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك أن تدعو الله لهما بالمغفرة والإحسان إليهما كما أحسنا إليك، فإن إحسانهما سابق ومعروفهما عظيم لمن تدبر وتفكر. أخي المسلم، إن برهما عمل صالح، وإنه لقرين الصلاة والجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فعمل قرن بعد الصلاة وجعل بين الصلاة والجهاد، إنه لعمل عظيم وخلق كريم. إن هذا البر للوالدين عدل جهاد التطوع في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله معروف ثوابه وعمله الصالح، وإن برهما لجهاد في سبيل الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما. فجاهد، فجعل برهما جهادا في سبيل الله وعملا صالحا يتقرب به العبد الى الله. ايها المسلم، ان امر الوالدين لعظيم، وان حقهما لكبير، فاغتنم حياتهما. فعسى دعوة صالحة في حالة تصعد الى الله فتسعد بها في دينك ودنياك. اخي المسلم، ان البر بهما عمل صالح وعمل متواصل في حياتهما وبعد موتهما. سئل صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال: ما بقي من بر أبوي بعد موتهما؟ قال: الاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفال عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أخي المسلم، إن هذا العمل الصالح إذا قدمته فستجده في أولادك بعدك، وسيعاملونك على مثل ما عملت به الأبوين. فقدم عملا صالحا لنفسك ورب الأولاد والبنات من الصغر للاعتناء بهذا الشأن العظيم، ولتكن قدوة لهم في هذا الأمر العظيم. أخي المسلم، لا يقل أي مكان من مشكل، ولا تقل أي عائلة من مشكل. وقد يكون بين الزوجة والأم إشكال، وقد يكون، ولكن ذو البر والصلة يعطي كل ذي حق حقه، فلا يجعل حقوق الوالدين لإرضاء الزوجة ولا الإساءة لإرضاء الآخرين. فحقهما حق مستقل واجب رعاية والعناية به. لنتقي الله في ذلك قدر استطاعتنا، ولنحذر من الحقوق والإساءة. أيها المسلمون، إن برهما ينجي من المهالك ويخلص من الكربات، فمحل بالباد كربة إلا أزالها الله، ولا نزلت به شدة إلا هونها الله، ولا حل به ضيق إلا جعل الله له منه فرجا ومخرجا. فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار وانطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. كان من بينهم رجل كان بارا بوالديه، دعا الله فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا، مع بطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فجلست أنتظر استيقاظهما والقدح في يدي والصبية يتغاضون تحتي حتى استصبحا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج شيء من الصخرة. فيا أيها البر، هنيئا لك البر والإكرام، وأبشر من الله بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة إن حسنت النية بتوفيق الله. أخي المسلم، إن سلفنا الصالح ساروا على هذا المنهج القويم والخلق الكريم امتثالا لشرع الله. محج عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان معه عمار يرتاح عليه ان تعب من ركب الرواحل، فجاءه رجل من الاعراب فسلم عليه فعرفه، فاعطاه الحمار والعمامة التي كان فوق رأسه، فقال له قائل: يا عبد الله، اعطيت هذا الاعرابي هذا الحمار وتلك العمامة، انهم الاعراب يكفيهم اليسير. فقال: ان ابا هذا كان صديقا لعمر، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ابر البر ان يكرم الرجل واهل ود ابيه بعده. زار عبد الله بن عمر ابا برده فقال: زرتك لانك اخا لعمر، واني احببت ان ابرك برا لعمر بن الخطاب. هكذا كان سلف الأمة وصلحاء الأمة يعتنون بهذا الواجب العظيم ويهتمون به أكبر الاهتمام. كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي أحيانا خارج المدينة فيقف على باب أمه فينادي: السلام عليك يا أم، السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتجيبه وتقول: وأنت رحمك الله كما بررت بي كبيرا. تلك الأمرأة مخاط الكريمة والأعمال التي سجلها التاريخ لأولئك القوم تطبيقا لآداب الإسلام ومحافظة على واجبات الإسلام. رأى أبو هريرة رجلا وابنه فقال: من هذا؟ قال: ابنك. قال له: يا بني، إذا مشى أبوك فكن وراءه، وإذا أكل وإذا مشى أبوك فكن وراءه، ولا تجلس قبله، وإن مشى ليلا فكن أمامه، وإن نظر إلى حاجة فقدم حاجته على حاجتك. وكانوا كذلك يربون الأجيال على الأخلاق والفضائل، ويغرسون في نفوسهم الأعمال الصالحة ليكونوا قدوة لمن بعدهم، فيبقى الخير متوارثا بعد خلف عن سلف. فلنكن إخوتي كذلك، ولنتق الله في والدينا ولنعاملهم بالحسنى، ونسأل الله للجميع العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما عد المسائل الكبائر قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين فهما من كبائر الذنوب، كما ان البر مقرون بالتوحيد، فالعقوق مقرون بالشرك، فلا اعظم ذنبا قرن بهذا الامر العظيم. ايها الاخوة، ان المسلم يجب ان يحترم الاخرين ويحترم ابويه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فكن اخي المسلم بارا بالوالدين قولا وعملا، وبعيدا عن العقوق، وحريصا على التقرب الى الله بذلك العمل. فان العاق والعياذ بالله ملحوق بركة عمره ورزقه، وما ذنب احرار ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم. واي قطيعة للرحم اعظم من عقوق الوالدين، واي بغي من جفاء من جفى ابويه واساء اليهما. اسأل الله لنا ولكم الهداية، وان يرحم امواتنا واباءنا وامهاتنا، وان يجعلهما في دار كرامة الله، وان يرزق الجميع البر والصلة والاحسان، ويعين الجميع على ما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فان يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما امركم بذلك ربكم، حيث يقول: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين لما يرضيك. اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك. اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من تحقيق التوحيد كمال الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والعمل بها وتطبيقها التطبيق التام، وكون المسلم موقن بذلك موقن بها باطنا عاملا بها ظاهرا، معتقدا ان الكمال العبد في اقتدائه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وان الله جل جلاله امرنا باتباع سنته وبين لنا ان الاهتداء في اتباع سنته في طاعته وان تطيعوه تهتدوا، وقرن طاعته مع طاعته واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وامرنا بالاستجابة له ولرسوله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وحذرنا من مخالفة امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ورتب الوعيد الشديد على مخالف سنته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايها المسلم، ان اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم تعصم العبد بتوفيق الله عن البدع وتجعله بمعزل عنها، فهو يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته، لان اتباع سنته حقيقة محبة الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، حذرنا من ذلك لان البدع في الدين امر مخالف للشرع. فالخير كل الخير فيما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. اما الابتداع والاتيان بشيء ما سنه ولا رغب فيه فكل ذلك من الخطأ، لا سيما اذا اراد بذلك التقرب الى الله فإنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود على صاحبه غير مقبول ولا محمول به، اذ لو كان خيرا لارشدنا اليه صلى الله عليه وسلم. فما من طريق يقرب الى الله الا بينه لنا، ولا طريق يبعدنا عن الله الا بينه لنا وحذرنا منه. وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. امة الاسلام، قد يزين الشيطان لبعض المسلمين شيئا من البدع ويحسنها في انظارهم حتى يقبلوها، وربما تقربوا الى الله بها وظنوها طاعة وعبادة وقربة الى الله، وهم يحسبون انهم يحسن صنعا. زينها الشيطان في انظارهم وحسنها لهم ورغبهم فيها، فلضعف الايمان وقلة البصيرة انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر. واما ذو الايمان والبصائر الذين وقفوا عندما حد لهم واتبعوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فان تلك البدع لا تروج عندهم، بل يرفضونها ولا يقبلونها، لانهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مشرعون. امة الاسلام، ان الاسراء والمعراج امران خص الله بهما محمدا صلى الله عليه وسلم. اسرى الله به من المسجد الحرام الى بيت المقدس، ثم عرج به الى ان جاول السماء السابعة وحيته ان يحياه الانبياء وسلموا عليه بالنبوة، وظهر من كرم من فضله عليهم ان امهم صلى الله عليه وسلم، وكلمه الله مشافهة وافترض عليه الصلوات الخمس خمسين، وما زال بين موسى وبين ربه الى ان جعلها الله خمسا في العمل وهي خمسون في الثواب. فالحمد لله على فضل الله. ان هذا الاسراء والمعراج دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله، وهو دليل ايضا على عظيم قدرة الرب جل جلاله الذي قال: قال الشيء كن فيكون، ودليل على علوه جل جلاله وانه المستوي على عرشه البائن من خلقه. لكن ايها المسلمون، قضية الاسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم اتخذ منها بعض المسلمين هدانا الله واياهم موسما للاحتفال بها وتعظيمها وتخصيصها باوراد وبقراءة واجتماع وتحدد عن سيرة نبوية، وربما ادخلوا فيها امورا تخالف شرع الله. اعتقدوا ان تلك الليلة تحيا بقراءة وخطب واناشيد وكلام مختلف، يظنون انهم بذلك معظمون لرسول الله، وانهم بذلك مقدرون له، وانهم محيون لشريعته. والله يعلم ان هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. ذلك ان هذه الاسراء، ان ليلة الاسراء، لا شك ان الاسراء والمعراج وقع بمكة قبل الهجرة، ولكن المحققون من اهل العلم قالوا انه لم يعرف لتلك الحادثة ليلة بعينها ولا شهر بعينه، ولله حكمة في انساب، ولله حكمة في كون هذا الامر نسيه الناس لحكمة اراد الله. ثم لو قدر
أن تلك الليلة علمت بعينها وفي شهرها، فإن أمرا ما دعا له محمد صلى الله عليه وسلم ولا اهتم به ولا أحياه، وهذا دليل على أنه غير مشروع. ثم صحابته الكرام ولا سيما الخلفاء الراشدون المهديون بعده لم يفعلوا ذلك ولم يهتموا به ولم يرفعوا به رأسا لا كراهة للسنة، فهم معظمون لرسول الله ومحبون له المحبة الصادقة المقرونة بالعمل، لكن يعلمون أن هذا أمر غير مشروع لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرشد أمته إليه. وصائر الصحابة كذلك، إذ لو كان خيرا لنقلوا للأمة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الأمر مشروع، فإن لم ينقل ذلك ولم يأتي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنة فلا يدل على أنه أمر مبتدع في دين الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول يوم الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وفي رواية: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداء في دين الله، لأن الله أكمل لنا هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولأن إحداث تلك الحفلات سواء مولد النبوي أو ليلة الإسراء من المعراج أو ليلة النصف من شعبان، كل تلك أمور لا دليل عليها ولا دليل يعضدها، وإنما هي مما ابتدعه الناس وأحدثوه في دين الله. ولهذا قال عرباض بن سارية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة. أيها المسلمون، إن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في العمل بشريعته في اتباع سنته وما جاء عنه، وإن هذه البدع لا تدل على محبة لرسول الله، إذ المحبة الصادقة هي العمل بسنته وتطبيقها على الإنسان بأقواله وأعماله. أما تلك البدع والانخداع بها، فترى كثيرا من يعي تلك البدع ويعظمها، ترى عليه من النقص في مخالفة السنة والعمل بها ما لا يخفى، تعلقوا بتلك القصور وأعرضوا عن كثير من السنة وعن العمل بها، إذن فلا أصل لها ولا مستند لها، وإنما هي من البدع التي أعرض في دين الله. ونحن نوقن أن الإسراء برسول الله والعروج به معجزة له صلى الله عليه وسلم، لكن لو أمرنا بإحيائها أو أرشدنا إلى أن نخصها بصلاة أو نخص نهارها بصيام أو عمرة لكنا أول الناس استجابة لذلك بفضل الله. ولكن ما كان الأمر على خلاف الشرع ومبتدع في دين الله وأمر لا اعتماد عليه من كتاب ولا سنة، فالأمة المسلمة تبتعد عنه، لأن ذلك مخالف لهديه، لأن كل عبادة لم يفعلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي محدثة بدين الله، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الله، تلقوا عن رسول الله الشريعة ونقلوها لمن بعدهم ليقولوا للناس: هذا هدي نبيكم فاعملوا به. رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أناسا في المسجد يجتمعون حلقا، كل جماعة متحلقون ما فيهم رجل يقول: سبحوا الله عشرا، كبروا الله عشرا، هللوا الله عشرا، فيرفعون أصواتهم ويعدون تسبيحهم. فلما بلغ ابن مسعود ولما بلغ أبو موسى أبا مسعود خرج عليهم فوقف وقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله متواجدون، آنيته لم تنكسر، ثيابه لم تبلأ، ما بالكم تعدون حسناتكم، عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصب، وكم من مريد للخير لم يصب، وإني أخشى أن تكونوا ممن أخبر النبي عنهم أنهم يقاتلون على الإسلام. قال الراوي فلقد رأيت معظم أولئك يطاعنوننا مع الخوارج، إن الخروج عن هدي الإسلام لا بد أن يقع الخارج في بدعة، فما أوحيت بدعة إلا أميثق بمنازلها من السنة. فلنتق الله معشر المسلمين ولنقف عندما حد لنا، ولنتق ونقتدي برسول الله ثم بصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين ساروا على المنهج القويم وتمسكوا به التمسك الصحيح. نسأل الله لنا ولكم الهداية لما يحبه ويرضاه، وأن يعيدنا وسائر إخوان المسلمين من البدع ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلمون، إن الله لما قوما شرعوا لهم من دين الله شرعوا لهم شريعة بأهوائهم وعلى ما استحسنته عقولهم، فذمهم الله بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع يا معشر المسلمين زيادة في شرع الله، زيادة في شرع الله، وإساءة الظن بهذه الأمة، إساءة الظن بنبيها وبصحابته أنهم ما بلغوا شرع الله، وتشبها بأعداء الله من اليهود والنصارى الذين زادوا في شرع الله ما لم يأذن به الله. فالمسلمون مطلوب منهم قبول شرع الله والوقوف عند ذلك، وأن لا يلتفتوا يمنة ولا يسرى، بل يستقيموا على هذا الدين ويعملوا بمنهجه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كم من بدعة نشأت المسلمين استحسنها الكثير حتى ظنوا أنها سنة، كم من إحياء للموالد وليلة الإسراء والمعراج والنصف من شعبان، وكم بدع فوق ذلك من تعظيم أرباب القبور والطواف بأهلها والطواف بها وتقريب القربان لها واعتقاد أن ساكنيها ينفعون ويضرون ويسمعون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن هذه البلايا، إن هذه البدع لا تزال تنشأ شيئا فشيئا، فالبدعة وسيلة للكفر والضلال، فليحذر المسلمون من ذلك وليستقيموا على طاعة الله وليبتعدوا عن البدع ما ظهر منها وما بطن. كم خدع الشيطان أقواما فغرهم وزين لهم الباطل، فعظموا قبور الأولياء وضافوا بها كما يضبط الحرام، وذبحوا لها النذور وقربوا لها القرابين وقصدوها لزيارتها والتبرك بها، وكل ذلك مما زياله الشيطان لضعفاء الابصار والايمان. كل هذه من البدع، لان البدع وان قلت فانها تنمو في العبد حتى يعتقد شيئا مخالفا لشرع الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وان يجنب المسلمين البدع ما ظهر منها وما بطن، وان يرزقهم البصيرة في دينهم والعمل بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فان يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما امركم بذلك ربكم. قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلم لما يرضيك. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وكرمك، فإنهما بيديك ولا يملكهما أحد سواك. نحن الفقراء إليك، وأنت الغني الحميد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا عفو يا غفور، يا ودود يا رب العرش المجيد، يا فعال لما تريد. نسألك أن تغيثنا غيثا مباركا نافعا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وليس
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، فحق الوالدين حق عظيم، حق كبير، حق عظمه الله في كتابه الكريم، وعظمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل لكتاب الله ليرى أهمية هذا الحق وأكديته وعظيم اهتمام القرآن به. ففي كتاب الله تعظيم لهذا الحق، فمرة يأتي في القرآن بلفظ الأمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي بعض الآيات يأتي بحكم القضاء والحكم الإلزامي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأخرى يأتي في ضمن المواثيق المأخوذة وإذا أخذ ربك من بني إسرائيل قال جل وعلا ميثاقهم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر كيف قرن حقهما بحق الله تعظيما له، فيأمر تعالى بعبادته التي هي أعظم الحقوق والواجبات، ثم يقرن ذلك بالأمر بحق الوالدين والإحسان إليهما. ومرة يأتي في القرآن بلفظ الوصية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ويأتي مدح الباغين والثناء عليهم في مقام ذكر فضائلهم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقد بين الله عن أنبيائه عليهم السلام برهم بوالديهم واعتناءهم بذلك، فهذا نوح عليه السلام يخبر الله عنه أنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي دعاء الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسليمان عليه السلام لما رأى نعم الله العظيمة عليه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويذكر جل وعلا عن نبيه يحيى عليه السلام فقال في حقه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويمدح عيسى ابن مريم فيقول ويذكر عن عيسى ابن مريم قوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فصار العصيان فصار حقوق الوالدين عصيانا وشقاء، وصار برهما طاعة لله وعملا صالحا. اخي المسلم ان ابويك السبب بعد الله في وجودك، فلهما عليك حق الاكرام والاحترام، وان تذكر لهما جميلهما ومعروفهما واحسانهما. تذكر لهما جميلهما ومعروفهما واحسانهما لتقابل هذا المعروف والاحسان بالاحسان. الجزاء الاحسان الا الاحسان. صنع لك بتوفيق الله اعظم معروف، حملتك الام في بطنها 9 اشهر اعتنت برضائك وحضانتك، سهرت ليلها لأجل راحتك، أشقت نفسها لأجل سعادتك، بذلت مهجتها في سبيل راحتك، تتحب نومك ولو أقلق ليلها، وتحب راحتك ولو تعب بدنها، وتتمنى شبعك ولو جاعت، وتترقب لك كل سعادة وخير، وأنت أغنى من في الخلق عندها. فهل من حقها بعد الكبر الجفاء والإعراض والمخاطبة بالسوء والإعراض عنها وتجاهلها ونسيان فضائلها ومعروفها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الحمل أثقلها والرضاع أتعبها والحضانة كلفتها وكل هم وحزن يصيبك فإنه جرح في قلبها وكل سعى وكل مرض يحل بك فإنه بها نازل. أفبعد هذا أن تنسى وتجهل وتكون في سقط المتاع فلا كرامة ولا احترام؟ إن هذا لهو اللعب الشديد وإن هذا لهو الجفاء العظيم. فاتق الله أخي المسلم وحاسب نفسك وانظر واقع أمرك لتعود إلى نفسك فتتذكر تلك الليالي والأيام. كم حزالت الأذى بيمينها كم كان حجرها لك وكم كان حجرها لك سريرا وكم بذلت من جهد وبذلت من مهجة في سبيلك. أفبعد هذا أن تنسى وتنسى فضائلها وأعمالها؟ أفبعد كبرك وقوتك وضعف قوتها تنساها وتتجاهلها؟ هذا غير لائق بالكرامة والمروءة يا عباد الله. اسمع الله جل جلاله يوصيكم بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فعند ذلك يتضاعف حقهما ويتضاعف واجبهما. فنهاك أن تخاطبهما بقول سيء فللكبر أحواله ولضعف القوة أحواله. فعند الكبر تضعف القوة ويقل التحمل فواجب أن تروض نفسك لبرهما والإحسان إليهما أيام طفولتك. لو صرخت بالليل لرأيتها بجوارك ولرأيتها تحتضنك ولرأيتها تحاول إرضاءك. عسى أن يهنأ نومك وتطيب حياتك. أبعد هذا في كبرها ترجو من قولها وتتسخط منها وتقول: ما بال هذه أثقلتنا وأتعبتنا وأقلقتنا، نحب أن نستريح منها ونرتاح من أمرها. إنها لعمل سيء فلا تقل لهما أف أدنى كلمة سيئة ولا تنهرهما ولا تنفض يديك في وجههما ولا تلقيهما ظهرك معرضا ومتجاهلا. وقل لهما قولا كريما لينا هشا ينبع عن روعة ووفاء وبر وإحسان. ثم إنك مهما بذلت من معروف ومهما أديت فأنت لن تستطيع أن تعدي مثل عملها ولا أن تفعل مثل فعلها. ولذا قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك أن تدعو الله لهما بالمغفرة والإحسان إليهما كما أحسنا إليك، فإن إحسانهما سابق ومعروفهما عظيم لمن تدبر وتفكر. أخي المسلم، إن برهما عمل صالح وإنه لقرين الصلاة والجهاد في سبيل الله. رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فعمل قرن بعد الصلاة وجعل بين الصلاة والجهاد إنه لعمل عظيم وخلق كريم. إن هذا البر للوالدين عدل جهاد التطوع في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله معروف ثوابه وعمله الصالح، وإن برهما لجهاد في سبيل الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. فجعل برهما جهادا في سبيل الله وعملا صالحا يتقرب به العبد الى الله. ايها المسلم، ان امر الوالدين لعظيم، وان حقهما لكبير، فاغتنم حياتهما، فعسى دعوة صالحة في حالة تصعد الى الله فتسعد بها في دينك ودنياك. اخي المسلم، ان البر بهما عمل صالح وعمل متواصل في حياتهما وبعد موتهما. سئل صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال ما بقي من بر أبوي بعد موتهما؟ قال الاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفال عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أخي المسلم، إن هذا العمل الصالح إذا قدمته فستجده في أولادك بعدك، وسيعاملونك على مثل ما عملت به الأبوين. فقدم عملا صالحا لنفسك ورب الأولاد والبنات من الصغر للاعتناء بهذا الشأن العظيم، ولتكن قدوة لهم في هذا الأمر العظيم. أخي المسلم، لا يخلو أي مكان من مشكل، ولا تخلو أي عائلة من مشكل. وقد يكون بين الزوجة والأم إشكال، وقد يكون، ولكن ذو البر والصلة يعطي كل ذي حق حقه، فلا يجعل حقوق الوالدين لإرضاء الزوجة ولا الإساءة لهما لإرضاء الآخرين. فحقهما حق مستقل واجب رعاية والعناية به، لنتقي الله في ذلك قدر استطاعتنا ولنحذر من الحقوق والإساءة. أيها المسلمون، إن برهما ينجي من المهالك ويخلص من الكربات، فما حل بالباد كربة إلا أزالها الله، ولا نزلت به شدة إلا عونها الله، ولا حل به ضيق إلا جعل الله له منه فرجا ومخرجا. فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار وانطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. كان من بينهم رجل كان بارا بوالديه، دعا الله فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، مع ذي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فجلست أنتظر استيقاظهما والقدح في يدي والصبية يتغاضون تحتي حتى استصبحا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفر خرج شيء من الصخرة. فيا ايها البر هنيئا لك البر والاكرام، وابشر من الله بالسعادة والكرامة في الدنيا والاخرة ان حسنت النية بتوفيق الله. اخي المسلم، ان سلفنا الصالح ساروا على هذا المنهج القويم والخلق الكريم امتثالا لشرع الله. حج عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان معه عمار يرتع عليه ان تعب من ركب الرواحل، فجاءه رجل من الاعراب فسلم عليه فعرفه فاعطاه الحمار والعمامة التي كان فوق رأسه، فقال له قائل: يا عبد الله، اعطيت هذا الاعرابي هذا الحمار وتلك العمامة؟ انهم الاعراب يكفيهم اليسير. فقال: ان ابا هذا كان صديقا لعمر، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ابر البر ان يكرم الرجل اهل ود ابيه بعده. زار عبد الله بن عمر ابا برده فقال: زرتك لانك اخا لعمر، واني احببت ان ابرك برا لعمر بن الخطاب. هكذا كان سلف الامة وصلحاء الامة يعتنون بهذا الواجب العظيم ويهتمون به اكبر الاهتمام. كان ابو هريرة رضي الله عنه يأتي احيانا خارج المدينة فيقف على باب امه فينادي: السلام عليك يا ام، السلام عليك يا امي ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتجيبه وتقول: وانت رحمك الله كما بررت بي كبيرا. تلك الامرأة مخاط الكريمة والاعمال التي سجلها التاريخ لأولئك القوم تطبيقا لآداب الاسلام ومحافظة على واجبات الاسلام. رأى ابو هريرة رجلا وابنه فقال: من هذا؟ قال: ابنك. قال له: يا بني، اذا مشى ابوك فكن وراءه، واذا اكل واذا مشى ابوك فكن وراءه، ولا تجلس قبله، وان مشى ليلا فكن امامه، وان نظر الى حاجة فقدم حاجته على حاجتك. وكانوا كذلك يربون الاجيال على الاخلاق والفضائل، ويغرسون في نفوسهم الاعمال الصالحة ليكونوا قدوة لمن بعدهم، فيبقى الخير متوارثا بعد خلفا عن سلف. فلنكن اخوتي كذلك، ولنتق الله في والدينا، ولنعاملهم بالحسنى، ونسأل الله للجميع العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما عد المسائل الكبائر قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين فهما من كبائر الذنوب، كما ان البر مقرون بالتوحيد، فالعقوق مقرون بالشرك، فلا اعظم ذنبا قرن بهذا الامر العظيم. ايها الاخوة، ان المسلم يجب ان يحترم الاخرين يحترم ابويه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فكن اخي المسلم بارا بالوالدين قولا وعملا وبعيدا عن العقوق وحريصا على التقرب الى الله بذلك العمل، فان العاق والعياذ بالله ملحوق بركة عمره ورزقه. وما ذنب احرى ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم، واي قطيعة للرحم اعظم من حقوق الوالدين، واي بغي من جفاء من جفا ابويه واساء اليهما. اسأل الله لنا ولكم الهداية، وان يرحم امواتنا واباءنا وامهاتنا، وان يجعلهما في دار كرامة الله، وان يرزق الجميع البر والصلة والاحسان، ويعين الجميع على ما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فان يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما امركم بذلك ربكم، حيث يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين لما يرضيك. اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك. اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث، واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث، واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من تحقيق التوحيد كمال الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والعمل بها وتطبيقها التطبيق التام، وكون المسلم موقن بذلك موقن بها باطنا عاملا بها ظاهرا، معتقدا ان الكمال العبد في اقتدائه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وإن الله جل جلاله أمرنا باتباع سنته وبين لنا أن الاهتداء في اتباع سنته في طاعته وإن تطيعوه تهتدوا، وقرن طاعته مع طاعته وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمرنا بالاستجابة له ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وحذرنا من مخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ورتب الوعيد الشديد على مخالف سنته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايها المسلم، ان اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم تعصم العبد بتوفيق الله عن البدع وتجعله بمعزل عنها، فهو يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته، لأن اتباع سنته حقيقة محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، حذرنا من ذلك لأن البدع في الدين أمر مخالف للشرع. فالخير كل الخير فيما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، أما الابتداع والإتيان بشيء ما سنه ولا رغب فيه فكل ذلك من الخطأ، لا سيما إذا أراد بذلك التقرب إلى الله، فإنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود على صاحبه غير مقبول ولا محمول به. إذ لو كان خيرا لأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، فما من طريق يقرب إلى الله إلا بينه لنا، ولا طريق يبعدنا عن الله إلا بينه لنا وحذرنا منه. وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أمة الإسلام، قد يزين الشيطان لبعض المسلمين شيئا من البدع ويحسنها في انظارهم حتى يقبلوها، وربما تقربوا الى الله بها وظنوها طاعة وعبادة وقربة الى الله، وهم يحسبون انهم يحسن صنعا. زينها الشيطان في انظارهم وحسنها لهم ورغبهم فيها، فلضعف الايمان وقلة البصيرة انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر. واما ذوي الايمان والبصائر الذين وقفوا عندما حد لهم واتبعوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فان تلك البدع لا تروج عندهم، بل يرفضونها ولا يقبلونها، لانهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مشرعون. امة الاسلام، ان الاسراء والمعراج امران خص الله بهما محمدا صلى الله عليه وسلم. اسرى الله به من المسجد الحرام الى بيت المقدس، ثم عرج به الى ان جاور السماء السابعة، وحيته ان يحياه الانبياء وسلموا عليه بالنبوة، وظهر من كرم من فضله عليهم ان امنهم صلى الله عليه وسلم، وكلمه الله مشافهة وافترض عليه الصلوات الخمس خمسين، وما زال بين موسى وبين ربه الى ان جعلها الله خمسا في العمل وهي خمسون في الثواب. فالحمد لله على فضل الله. ان هذا الاسراء والمعراج دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله، وهو دليل ايضا على عظيم قدرة الرب جل جلاله الذي قال الشيء كن فيكون، ودليل على علوه جل جلاله وانه المستوي على عرشه البائن من خلقه. لكن ايها المسلمون، قضية الاسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم اتخذ منها بعض المسلمين هدانا الله واياهم موسما للاحتفال بها وتعظيمها وتخصيصها باوراد وبقراءة واجتماع وتحدد عن السيرة النبوية، وربما ادخلوا فيها امورا تخالف شرع الله. اعتقدوا ان تلك الليلة تحيا بقراءة وخطب واناشيد وكلام مختلف، يظنون انهم بذلك معظمون لرسول الله، وانهم بذلك مقدرون له، وانهم محيون لشريعته. والله يعلم ان ذلك لا، والله يعلم ان هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. ذلك ان هذه الاسراء، ان ليلة الاسراء، لا شك ان الاسراء والمعراج وقع بمكة قبل الهجرة، ولكن المحققون من اهل العلم قالوا انه لم يعرف لتلك الحادثة ليلة بعينها ولا شهر بعينه، ولله حكمة في انساب، ولله حكمة في كون هذا الامر نسيه الناس لحكمة اراد الله. ثم لو قدر ان تلك الليلة علمت بعينها وفي شهرها، فان امرا ما فعله محمد محمد صلى الله عليه وسلم ولا اهتم به ولا احياه، وهذا دليل على انه غير مشروع. ثم صحابته الكرام ولا سيما الخلفاء الراشدون المهديون بعده لم يفعلوا ذلك ولم يهتموا به ولم يرفعوا به رأسا لا كراهة للسنة، فهم معظمون لرسول الله ومحبون له المحبة الصادقة المقرونة بالعمل، لكن يعلمون ان هذا امر غير مشروع لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرشد امته اليه. وصائر الصحابة كذلك، اذ لو كان خيرا لنقلوا للامة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هذا الامر مشروع، فان لم ينقل ذلك ولم يأتي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنة فلا يدل على انه امر مبتدع في دين الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول يوم الجمعة: ان خير الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وفي رواية: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ان محمدا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداء في دين الله، لان الله اكمل لنا هذا الدين: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ولان احداث تلك الحفلات سواء مولد النبوي او الاسراء من المعراج او النصف من شعبان، كل تلك امور لا دليل عليها ولا دليل يعضدها، وانما هي مما ابتدعه الناس واحدثوه في دين الله. ولهذا قال عرباض بن سارية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة. أيها المسلمون، إن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في العمل بشريعته في اتباع سنته وما جاء عنه، وإن هذه البدع لا تدل على محبة لرسول الله، إذ المحبة الصادقة هي العمل بسنته وتطبيقها على الإنسان بأقواله وأعماله. أما تلك البدع والانخداع بها، فترى كثيرا منهم من يحيي تلك البدع ويعظمها، ترى عليه من النقص في مخالفة السنة والعمل بها ما لا يخفى، تعلقوا بتلك القشور وأعرضوا عن كثير من السنة وعن العمل بها، إذن فلا أصل لها ولا مستند لها، وإنما هي من البدع التي أعرض دين الله. ونحن نوقن أن الإسراء برسول الله والعروج به معجزة له صلى الله عليه وسلم، لكن لو أمرنا بإحيائها أو أرشدنا إلى أن نقصها بصلاة أو نقص نهارها بصيام أو عمرة لكنا أول الناس استجابة لذلك بفضل الله. ولكن ما كان الأمر على خلاف الشرع ومبتدع في دين الله وأمر لا اعتماد عليه من كتاب ولا سنة، فالأمة المسلمة تبتعد عنه، لأن ذلك مخالف لهديه، لأن كل عبادة لم يفعلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي محدثة بدين الله، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الله، تلقوا عن رسول الله الشريعة ونقلوها لمن بعدهم ليقولوا للناس: هذا هدي نبيكم فاعملوا به. رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أناسا في المسجد يجتمعون حلقا، كل جماعة متحلقون ما فيهم رجل يقول: سبحوا الله عشرا، كبروا الله عشرا، هللوا الله عشرا، فيرفعون اصواتهم ويعدون تسبيحهم. فلما بلغ ابن مسعود ولما بلغ ابو موسى ابا مسعود خرج عليهم فوقف وقال: يا امة محمد ما اسرع هلكتكم، هؤلاء اصحاب رسول الله متواجدون، انيته لم تنكسر، ثيابه لم تبلى، ما بالكم تعدون حسناتكم، عدوا سيئاتكم فاني ضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيئا. قالوا: يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصب، وكم من مريد للخير لم يصب، واني اخشى ان تكونوا ممن اخبر النبي عنهم انهم يقاتلون على الاسلام. قال الراوي: فلقد رأيت معظم اولئك يطاعنوننا مع الخوارج. ان الخروج عن هدي الاسلام لابد ان يقع الخارج في بدعة، فما اوحيت بدعة الا اميت قبل نازلها من السنة. فلنتق الله معشر المسلمين، ولنقف عندما حد لنا، ولنتق ونقضي برسول الله ثم بصحابته الكرام والتابعين لهم باحسان الذين ساروا على المنهج القويم وتمسكوا به التمسك الصحيح. نسأل الله لنا ولكم الهداية لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا وسائر إخوان المسلمين من البدع ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. ايها المسلمون، ان الله لما قوما شرعوا لهم من دين الله شرعوا لهم شريعة باهوائهم وعلى ما استحسنته عقولهم، فدمهم الله بقوله: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع يا معشر المسلمين زيادة في شرع الله، زيادة في شرع الله، واساءة الظن بهذه الامة، اساءة الظن بنبيها وبصحابته انهم ما بلغوا شرع الله، وتشبها باعداء الله من اليهود والنصارى الذين زادوا في شرع الله ما لم يأذن به الله. فالمسلمون مطلوب منهم قبول شرع الله والوقوف عند ذلك، وأن لا يلتفتوا يمنة ولا يسرى، بل يستقيموا على هذا الدين ويعملوا بمنهجه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كم من بدعة نشأت في المسلمين استحسنها الكثير حتى ظنوا أنها سنة، كم من إحياء للموالد وليلة الإسراء والمعراج والنصف من شعبان، وكم بدع فوق ذلك من تعظيم أرباب القبور والطواف بأهلها والطواف بها وتقريب القربان لها واعتقاد أن ساكنيها ينفعون ويضرون ويسمعون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن هذه الملايا، إن هذه البدع لا تزال تنشأ شيئا فشيئا، فالبدعة وسيلة للكفر والضلال، فليحذر المسلمون من ذلك وليستقيموا على طاعة الله وليبتعدوا عن البدع ما ظهر منها وما بطن. كم خدع الشيطان أقواما فغرهم وزين لهم الباطل، فعظموا قبور الأولياء وضافوا بها كما يضبط الحرام، وذبحوا لها النذور وقربوا لها القرابين والقصدوها لزيارتها والتبرك بها، وكل ذلك مما زيّنه الشيطان لضعفاء البصائر والإيمان. كل هذه من من البدع، لأن البدع وإن قلت فإنها تنمو في العبد حتى يعتقد شيئا مخالفا لشرع الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يجنب المسلمين البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقهم البصيرة في دينهم والعمل بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلم لما يرضيك. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وكرمك، فإنهما بيديك ولا يملكهما أحد سواك. نحن الفقراء إليك، وأنت الغني الحميد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا عفو يا غفور، يا ودود يا رب العرش المجيد، يا فعال لما تريد. نسألك أن تغيثنا غيثا مباركا نافعا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الجهر وما يخفى وليس